بذهب، لأن الأقوال اختلفت، ومقتضى الحديث أنه جائز إذا كان يدا بيد. فما هو المخرج من هذا الإعراب؟ أما فهمتم؟ مفهوم؟ فما هو المخرج؟ اختلفت هذه الأصناف، والنبي صلى الله عليه وسلم عد ذهب وفضة وبر وشعير وتمر ومسك. نعم، نقول حقيقة أن هذا الأمر مسلم، إذ مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهبا ببر وجب عليك القبض، لقوله صلى الله عليه وسلم: تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولكننا نجيب عن هذا فنقول: أدلت السنة من وجه آخر بأن القبض ليس بشرط، فكيف تكون من وجه آخر على أن القبض ليس بشرط؟ ما هي السنة التي تدل على ذلك؟ السلم. السلم قال ابن عباس: قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم. وعلى هذا فيكون الحديث لا عموم لمفهومه، يعني لا يشترط القبض في كل صورة المفهوم، يشترط القبض فيما إذا اتفق في الغرض بذهب بقطعة أو برد بشعير.
وقيل النبي عليه الصلاه والسلام عن ذنب اعرض قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقه.
الثاني السحر، وقد سبق تعريفه وبيان ان منه ما يكون شركا ومنه ما يكون دون ذلك. والثالث قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، وقلنا ان النفس المحرمه أربعة أسماء: المسلم والجني والمعاهد والمستقل. إلا بحق، أي إلا بما يوجب الأكل، مثل السيد الزاني، النفس بالنفس، الثالث لدينه من خارق الجماعة. والرابع أكل الربا، وتقدم أن الربا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سبعة أسماء، ها؟ ستة ولا سبعة؟ ها؟ اجزم، ستة أسماء. وأن بيع الجنس منها بجنس يشترط فيه شرطان، وهما التساوي والتقابض في نفس الأحد. فإن لم يكن التساوي وكان القبض فهو ربا قبض، مثل أن يبيع قاع من البرد قاعين منه يدا بيد، هذا ربا قبض. وإن وجد التساوي مع تأخير القبض فهو ربا نسيئة، وإن وجد التفاضل مع تأخير القبض فهو ربا نسيئة وقبض. وسبق أنه إذا بيع الشيء بغير جنسه فإن اتفق معه في العلة اشترط التقابل دون التساوي، وإن خالفه في العلة والقصد والغرض فإنه اشترط لا يشترط شيء. نعم صح، لا يشترط شيء. فذهب بفضة اشترط فيه التقابل دون التساوي، وبر بفضة اشترط فيه التساوي دون قبض، ما شرط التساوي ولا قبض. نعم صح. وبر بشعير اشترط فيه التقابض دون التساوي، لأنه متفق في العلة وكل منهما الغرض منه الطعن. وذكرنا أن العلماء اختلفوا فيما عدا هذه الأقمار فيما عدا هذه الأقمار الستة اختلفوا، ومنهم من قال لا ربا في غير هذه الأقمار الستة، ومنهم من قال فيه ربا في غير الأقمار الستة. الذين قالوا لا ربا إلا في هذه الأقمار الستة هم الظاهرية. لماذا؟ لامتناع القياس عندهم، لأنهم يرون أن لا قياس. وعلى هذا فنقتصر على ما جاء به النص ونقول إن الربا لا يجري في هذه الأصناف. فلو باع رزا بذرة، رزا بذرة جاز، جاز التفاضل واضح، وجاز أيضا التأخير تأخير الخبز، لأنهما لم يدخل في الموقوف عليه. وأما أهل القياس من أصحاب المذاهب الأربعة فإنهم عدوا الحكم إلى غيرها، عدوا الحكم إلى غيرها، إلا أن بعضا منهم لم يعد الحكم إلى غيرها وهو من القياسيين، مثل ابن عقيل رحمه الله من فقهاء مذهب الإمام أحمد، يقول إنه لا يجري الربا في أي الأصناف الستة، لا لأنه لا قياس، لكن لأن العلماء اضطربوا في العلة التي من أجلها كان الربا، فلما اضطربوا في العلة ألغينا جميع هذه العلل وأبقينا النص على ما كان عليه، ما في ربا إلا في الأصناف الستة. والصحيح أنه يجري الربا في الأصناف الستة، وأن العلة هي الكيد أو الادخار مع الطعن، أن يكون قوتا مدخرا، قوتا مدخرا. هذا بالنسبة للخمر والبر والشعير. بالنسبة للذهب والفضة العلة هي الجنس والثمنية، الجنس والثمنية. فقولنا الجنس لأجل أن يشمل الحلي، إذا بيع بعضه ببعض يجري في الربا ولا لا؟ مع أنه ليس بثمن، سلع تباع وتشترى. والثمنية مثل الدراهم والثمانين والأوراق النقدية المعروفة، إنها بمنزلة الذهب والفضة. ثقيلة الملح، وش العلة في الملح؟ هو يوكل؟ ما أعتقد إنه يكون معك ملح تلهمه بدل الأكل ولا الشرب، لكنه يقول الشيخ الإسلام إنه يصلح به الطعام. العلة مو قوت، لكنه يصلح به القوت، وهو من ضروريات. ولهذا لو أنك طحنت برا ولم يكن فيه ملح ما بقي إلا أيام يسيرة، فإذا كان فيه الملح منعه من الفساد، فيقول إنه لما كان يصلح به القوت جعل له حكمه. طيب هذا أكل الربا، وقوله عليه الصلاة والسلام أكل الربا، هو شرط الأكل. افرض الإنسان يرابي لكن يستعمل الربا في الفرش، في بناء العقارات، في شراء السيارات، ما يأكل، هل يدخل في الحديث ولا ما يدخل؟ يدخل في الحديث، لكنه ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، هكذا قال أهل العلم. ولهذا قال الله في بني إسرائيل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أخذهم الربا، ما قال وأكلهم، والأخذ أعم من الأكل ولا لا؟ أعم من الأكل. إذن أكل الربا معناه أخذه، سواء للأكل أو لاستعماله في الفروش أو في بناء في بناء المساكن أو في السيارات أو في غيره. طيب، أكل الربا وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم، اليتيم من؟ هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، مات أبوه قبل بلوغه، قبل بلوغ أبيه، قبل بلوغ اليتيم، يعني ماله ولد له بالغ. إذا من مات أبوه قبل بلوغه، طيب، سواء كان ذكرا أو أنثى. وأما من ماتت أمه قبل بلوغه فليس بيتيم، خلافا للعامة. العامة يظنون أن من ماتت أمه فهو يتيم، وليس كذلك. الشرع واللغة، مما تعبوه لأنه مأخوذ من الجسم وهو الانفراد، فهذا الطفل انفرد عن الكاتب له لأن ذا هو الذي يكتب له. وقول أكل مال اليتيم خص اليتيم لأنه لا مدافع عنه، لأنه لا مدافع عنه. وأيضا فإن اليتيم أولى بأن يرحم، ولذلك جعل الله له حقا في البيت. فإذا كان أولى أن يرحم، كيف يدخل هذا الرجل الظالم الغاشم والعياذ بالله على ماله فيأكله؟ وقوله أكل مال اليتيم، وقل هنا في أكل ما قلناه في أكل الربا، يعني مو خاص في أكل مال اليتيم، حتى لو أخذ مال اليتيم يستعمله في الدرس والمساكن والسيارات والأقلام والساعات والكتب وما أشبهها فهو داخل الزلال. طيب، أكل مال غير اليتيم من الكبائر؟ لا، ليس من، لأن اليتيم له شأن خاص، ولهذا توعد الله من يأكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا قد يوجد والعياذ بالله من بعض الناس الخونة، إذا تولى على مال اليتيم فاليتيم مسكين قاصر ماله أحد إلا الله عز وجل، فربما يجب على الظلام الرشد ويأكل هذا المال، يأكل هذا المال لأن ما أحد يجاب عنه ومخاف فيه. والتولي يوم الزحف، التولي بمعنى الإدبار والإعراض، ويوم الزحف يعني يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار، وسمي يوم الزحف لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعض كالذي يمشي زحفا، كل واحد منهم يهاد الآخر، فهو يمشي الهوينة رويدا رويدا. فالتولي يوم الزحف هذا من كبائر الذنوب، لأنه والعياذ بالله يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله، ويتضمن كبر قلوب المسلمين، ويتضمن تقوية أعداء الله الكفار. نعم، وبالتالي يؤدي إلى هزيمة المسلمين، لأنكم تعرفون إذا كنتم صفا وراح النفط واحد سهل العزيمة ولا لا؟ لا شك أنه سهل. والعوام عندهم مثل صحيح، يقولون إذا طاح من طيب رسيه طيب ترى طيب رسيه طاح، معروف هذا؟ مش معنى يحسن الركية هي البئر، وطيها معروف برحص اللي يطوى، إذا طاح واحد من هذا أستل الحصى كله وتتابع، إذا طاح من غير رصيه طيب ترى طيب رصيه طاح. نعم، على مثل حقيقي التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، لكن هذا الحديث خصصته الآية، وقد ذكرنا أن تخصيص السنة بالقرآن عزيز مثاله، مثاله عزيز. نعم، واللي مر علينا مثال واحد وهذا مثال آخر، وين المثال الواحد؟ صح. الشروط التي جرت بين النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون قريش الحديبية على أن من جاء من المشركين مسلما يرد إليه، هذا الشرط عام يشمل الذكر والأنثى. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. القرآن خص السنة، هنا التولي يوم الزحف عام، التولي يوم الزحف عام، لكنه استثنى الله منه، فقال: ومن يوليهم يومئذ الدبر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باعد غضب من الله. فاستثنى الله تعالى حالين: الحالة الأولى أن يكون الإنسان متحرفا لقتال، ومعنى متحرف يعني متهيئا، يعني مثل ينصرف ليصبح من شأنه، ليصبح من شأنه. نعم، فهذا لا بأس به. نعم، ومنه أيضا المتحرف للقتال مثل ما أشار إليها سيد، إنه لأجل أن يأتي من جانب آخر، أن يأتي من جانب آخر. فالتحرك للقتال يشمل تهيئة الأسلحة والساحة وما أشبه ذلك، ويشمل التحرك يعني إلى مكان آخر، يعني انحراف إلى مكان آخر يأتي العدو من جهته. فهذا في الحقيقة ما يعد متوليا، إنما يعد متهيئا لا متوليا. كذلك إذا كان متحيزا إلى فئة، وشو متحيزا إلى فئة؟ يعني جاءهم خبر إن فيه سرية محصورة يمكن يقضي عليها العدو، فانصرف من هؤلاء من إيش يتحيز إليها لينقذها، هذا أيضا لا بأس به، لدعاء الضرورة إليه. وهذه النقطة الأخيرة يشترط فيها حسب القواعد العامة والله أعلم، يشترط أن لا يكون ضرر على الجيش، فإن تحقق الضرر بأن ذهب طائفة كبيرة متحيزة إلى فئة بحيث تسلم قوة الجيش فإنه لا يجوز، لأنك إذا ذهبت قضي على هذا الجيش الكبير، والسرية قد تنقذها وقد لا تنقذها. نعم، الكر والفر ما الحقيقة من صفة صفة، لأنه قد لا يكر علشان يستطلع الجماعة هؤلاء، يكون هناك كليم مثل لهم، فهذا من المناطق ذلك. إيه خالد بن الوليد ما يتبرع هذا التوسل، يعتبر استنقاذ ولهذا سماه الله تعالى سماه الرسول عليه الصلاة والسلام فتحا. قال أخذ خالد بن الوليد فتح الله عليه. نعم لا هذا كل الجيش كل الجيش تأخر فهو من عمل القتال. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف القذف بمعنى الرمي والمراد هنا الرمي بالزنا. وقوله المحصنات طيب المحصنات الغافلات المؤمنات ثلاثة قيود. المحصنات الحرائر وقيل العفيفات عن الزنا والصحيح أنهن الحرائر. وقوله الغافلات هن العفيفات عن الزنا يعني الغافلات عما رمين به البعيدات عنه اللي ما يقرأ على ذلك هذا الأمر. والمؤمنات احترازا من الكافرات فمن قذف امرأة هذه صفاتها فإن ذلك من الموبقات والعياذ بالله. ومع هذا عليه حد وهو 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا ويكون فاسقا. سجل الله سبحانه وتعالى عليه ثلاث أمور. قال فجدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. والاستثناء هذا يعود إلى آخر جملة في الاتفاق ولا يشمل الجملة الأولى في الاتفاق. واختلف العلماء في الجملة الثانية فقيل إنه يعود إليها وقيل لا يعود. واضح؟ ها؟ إذا هم مو باطل بعض الناس تجدوهم 80 جلدة هذه واحد ولا تقبل لهم شهادة أبدا اثنين وأولئك هم الفاسقون ثلاثة. إلا الذين تابوا يعود على الجملة الأخيرة بالاتفاق. وش الجملة الأخيرة؟ الفسق وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فإذا تابوا زال عنهم الفسق. هذا بالاتفاق. ولا يشمل الأولى بالاتفاق وهي الجلدة تجهدوهم 8 جلدة. هذا لو كان يجب لأنه حق لآدم. الجملة الثالثة الوسطى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فهل إذا تاب تقبل شهادته أو لا تقبل؟ في هذا خلاف بين أهل العلم ومنهم من قال لا تقبل أبدا لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب. وعزز رأيهم بقوله إن الله أبدى ذلك فقال لا تقبلوا لهم شهادة أبدا لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وفائدة هذا التأليف أنه لم يرتفع عنهم هذا الحكم. وقال آخرون من أهل العلم بل تقبل شهادته لأن مبنى قبول الشهادة وردها على الفسق. فإذا قال الفسق وهو مانع من قبول الشهادة قال ما يترتب عليه. نعم. وينبغي من هذا أن يقال إنه يرجع إلى نظر القاضي الحاكم إذا رأى أن من المصلحة وردع الناس عن هذا التهاون في أعراض المسلمين إن ما تقل له شهادة فليفعل. وإلا فإن الأصل أنه إذا قال الفسق وجب قبول الشهادة. نعم يا حشاد. ها؟ نعم. إيش؟ نعم. طيب هذه المسألة نعم تحتاج تنبيه. يعني من التولي ومن تحت إنه يشترط أن يكون متحرف لقتال متحيزة إلى فئة، ويشترط أيضا أن لا يكون الكفار أكثر من مثلين، أن لا يكون أكثر من مثلين، فإن كانوا أكثر من مثلين جاز الفرار، جاز الفرار. وقوله تعالى إن يكن منكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين. فإذا علم أن الصمود معناه الفناء والقضاء على المسلمين 100%، فإنه لا يجوز لهم أن يبقى، لا يجوز، يعني معنى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم. لو فرضنا أن العدو أقل عدد مثلا، وهو أكثر أقل عدد لكن عنده عدة عدة قوية، ما معنى إلا سكاكين وخنادق وهو معه قنابل طيارة، هل يسمد له؟ لا، ما لا عقل ولا شرع، لأن المقصود هو إظهار دين الله، وفي هذا إذلال بدين الله، يعني معنى ذلك نستسلم لهم ونقول اقتلون. هذه ينبغي تنبيه هذا. قوله في الحديث قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هل مثلها قذف المحصنين الغافلين المؤمنين؟ يعني أن قذف الرجال كقذف النساء؟ لا، كيف أقل؟ هل إنه من كبائر الذنوب ولا لا؟ من كبائر الذنوب، نعم. هذا اللي عليه جمهور أهل العلم، أن قذف الرجل كقذف المرأة، وإنما قصد بذلك لأن الغالب أن يلحق القذف بالنساء، فإن البغايا كثيرة في قبل الإسلام، البغايا كثيرة فيلحق القذف بهن أكثر، فتخصيصه من ذلك تخصيص بالغالب. وقد علمنا مما سبق في أصول الفقه أن القيد الأغلبية لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأنه لبيان الواقع، وما كان لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له.
لكن النساء أيضا أكثر،
لا ورجع رجع أقل مضبطة، ولا بل حكمهم في الزنا حكم الرجل والمرأة
عند الناس إيه؟ يعني في ناس يعرفون أنه جاهل، ولكن سهلهم يعني في تعييد ما هم
مثل المرأة. على كل حال الصحيح أنه لا فرق، لأن المقصود انتهاك حق المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولا يبعد أن يكون المذهب الطاهرية الاقتصار على ظاهر الأرض. نعم، القاتل، القاتل تجرع على حق الله وعلى حق المفروض وعلى حق أولياء المفروض، فإن تاب إلى الله، إن تاب إلى الله وندم فقضى عن حق الله بالتوبة، وإذا سلم نفسه لأولياء المفروض فقضى عن حق أولياء المفروض، وبقي الآن حق ثالث وهو حق المقتول، حق المقتول. فقال بعض أهل العلم إنه لا يفرض عنه للتوبة لأنه حق آدم لا بد من إيفائه، وقال آخرون إنه يسقط بالتوبة، إنه يسقط بالتوبة، وأنه إذا صارت التوبة مصلحة فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل عن هذا القاتل ويوقي المقصود، وإن هذا من تمام توبة الله على القاتل، من تمام توبة الله على القاتل. وقتل هو قتل ظهرت ما خاصة طيب
إذا
قدس مؤمن قال الحد إيه مع الأسف إنه جعل يقع حقيقة جار على المسار يقع جار على المسار يجب أن يكون حتى قال قصر الله عز وجل لأنها أشد من البغاء وأيضا هي أشد من جهة أنها تكثر على زوجها أولاد البيت لي
إذا قتل هو لم يكن
من يكن بالله تفضل حق الله عليه يعني يحقه الوعيد إذا ذكره الله فإذا وجهنا مخالف فيها وعرض الله عليه ولا أمر وعد له عذاب عظيم نعم طيب يقول الشاهد من هذا الحديث قوله السحر أرض السحر وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف يقال ضربة ويقال ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف هذا من جندب هل هو جندب بن عبد الله البجلي أو جندب الخير اللي المعروف بقاتل الساحر نعم الظاهر الأخير أنه ليس جندب بن عبد الله البجلي وقول مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله حد الساحر ضربه حد ظاهره أنه لا يخفر لأنه جعله حدا والحدود تطهر المحسود من الإثم الكافر إذا قتل على ردته ما يطهره قد فظاهر على الحديث أن الساحر لا يكفر وهو مبني على ما سبق أن من أقسام السحر ما لا يخفي الإنسان عن الإسلام وهو ما كان في عشق بلا دولة والعقد ونحق بلا دولة والعقاطير التي توجد العصب أو الصرف أو ما شابه وقول ضرب السيف يعني مش هو المراد هذا بناء عن ايش؟ بناء عن القتل بناء عن القتل نعم وليس معناه أن يضرب بالسيف مع رهبه يعني مفصحا المراد أن يضرب بالسيف مع رقبته حتى يموت وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاثة سواحل الحديث هذا ذكر الشارح رحمه الله أنه ليس في البخاري وأن هذا ليس من لفظ البخاري لكن الحديث صحيح لأنه ليس في البخاري بهذا اللفظ أصله في البخاري لكنه بهذا اللفظ ليس فيه والذي في البخاري أنه رضي الله عنه أمر بأن يفرق بين كل درهم من المجوس لأن المجوس يجيزون نكاح المحارم والعياذ بالله يعني أن الإنسان منهم يجوز أن يتزوج أمه أو بنته أو أخته وعمر رضي الله عنه أمر أن يقرب بين الرحم ورحمه لكن الحديث صحيح عن عمر أنه أمر بقتل الساحر وهذا القتل هل هو حد أو قتل كفر يحتمل أنه لهذا أو لهذا لكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول من خرج به السحر إلى الكفر فقدره قد رد، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقدره حد، حد يجب تنفيذه. والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، وذلك لعظم ضرره، لعظم ضرره وفراعة أمرهم والعياذ بالله، لأنهم كما سبق يمرضون ويقتلون ويعطفون ويصرفون ويفرقون بين المرء وزوجه وبين المرء وحبيبه، نعم، وكذلك بالعكس قد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم والعياذ بالله، فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مآربه منه، كما لو سحر امرأة ليضغي بها والعياذ بالله ويزني بها، هذا يستعمل، فلأجل ضررهم وفضاعتهم وأنهم يسعون في الأرض فسادا كان واجبا على ولي الأمر أن يقتله، وبدون استتابة ما دام حد، فإن الحد لا يستتاب صاحبه، متى قدر عليه وجب أن ينفذ به الحد. نعم نعم، الردة في خلاف من سبق هل يستتاب أو لا، وقلنا من الصحيح من يرجع إلى إكثار الإمام. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها قد سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب اللي هو جندب الخيل ويكنى بقاتل الساحر، هذا أو يلقى بقاتل الساحر. فيقول المؤلف عن أحمد رحمه الله عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وجندب وحمزة، هؤلاء الثلاثة صح عنهم القتل. والقول بالقتل موافق للقواعد الشرعية، لأن هؤلاء بلا شك يقعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد، فقتلهم واجب على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتل، لأن مثل هؤلاء والعياذ بالله إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم، انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، فإذا قتلوا وهاجموا سلم الناس من شر هؤلاء وارتدع الناس عن تعاطي السحر فيكفر وينتشر. نعم،
ما يقال من السحر لأنه مظاهر لله،
لأنه
مظاهر لله في الشرق والأرض الأشياء هذه كلها ما محطائق
الله. لا، هو إذا توصل بها، إذا توصل بها بالأرواح الشيطانية وبالسام الشياطين فهو شرك، لا، أما لكن بعده ما يصير، ما يصير إلى حد الشرك. نعم، أيهم غطى، لكن الإمام أحمد صح، الإمام صح. إيه معلوم، الثبوت لا بد منه، الثبوت لا بد منه، ولكنه إذا اشتهر واستفاض فإن الشهادة في الاستفاضة من أقوى الشهادات، الشهادة بالاستفاضة بالحقيقة من أقوى الشهادات. والآن لو سألنا السائل من يقول إن مثلا إن هذا هو غانم ابن الوالد المزل من بأي طريق؟ في الاستفاضة، الاستفاضة من طريق من طرق الإسلام، وقد ذكرها عن العلم حتى في الكفر، قالوا إن من طرق العلم الاستفاضة، فإذا استفاض الشيء واستهر بين الناس فإنه يحكم حتى أن القاضي لا يحكم بعلمه إلا عن طريق الاستفادة. ومهم القاضي لو يعلم القضية علم اليقين ما يجوز يحكم بها، ولكن كيف يعلم إذا صار يعلمها علم اليقين؟ يحيل الحكم إلى غيره ويكون شاهد. مثل أنا قاضي سمعت فلانا يقول لفلان عندي لك 1000 درهم، ثم إن المقر أنكر وجاءوا يتحاكمون إلي، أنا أدري إن هذا مقر، يجوز أن أحكم ولا لا؟ يجوز أن لا أحكم؟ لا يجوز، لا يجوز أن أحكم ولا يجوز أن لا أحكم، لأني لو لم أحكم معناه أنني منعت حقا أعلم أنه حق، وإن حكمت إذا ماذا أصنع؟ أقول والله يا جماعة أنا ما أحكم بينهم، اذهبوا إلى فلان وأنا شاهد وأنت. لكن الأمور المستهرة الواضحة يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه فيها، وذلك لانتفاء الشبهة عنه، فإذا كان مستهرا أن هذا البيت فلان أو هذا المبنى فلان فللقاضي أن يحكم بعلمه
لأن الذي لا خلق له في الآخرة معناه أنه كافر،
فإن كل مؤمن له نصيب من الآخرة وإن قل معاله إلى الجنة. نعم.
الثانية
لا، الآية هنا أنه من تعلمه تعطى وعمل به. ها؟ إيه نعم، حتى تكون سهلة. نعم، ظهر أول آية ظهرها وما يعلمان نحن حتى يقول إنما نحن فتن فلا فرق. فظهرها أنه يكفر بالتعلم، لكنهم يتعلمون ليسحروا. ولهذا قال ولقد علموا لنا الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحمه لا بد أن يكون ساحر. نعم.
الثانية تفسير آية النساء
وهي قوله يؤمنون جبت والطاغوت، وقد فسر عمر رضي الله عنه جبت أنه تفسر وبأن الطاغوت الشيطان، وفسر بغير ذلك بأن الجب كل ما لا خير فيه من السحر وغيره، وأن الطاغوت كل ما تجاوز بالإنسان حده من معبود أو مدفوع أو مطاع.
الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
وهذا بناء على تفسير عمر رضي الله عنه.
الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة
من جهة الطاغوت كهان، وكذلك الطاغوت الشيطان، فإن الشيطان إذا أطلق المراد به شيطان الجن إذا أطلق، والكهان شياطين الإنس. إنس وطاغوت. نعم.
الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي.
نعم. المخصوصات بالنهي، الحديث فيه نهي اجتنب، ما قال لا تفعل، لكن النهي الأمر بالاجتناب أبلغ، لأن المعنى لا تقربوها، كونوا في جانب وهي في جانب كما مر. أيضا يقول واحد من الحديث أي جد كان يدل على النهي وزيادة. لا هو قص تبع الموبقات ما تكون من الكرامة في مصر من الكرامة. نعم.
الثالثة أن الساحر يحصل
بينين واحد حد الساحر ما يجب أن يحكم كما يقول حد الزاني المحكم غفي وهو لا يحكم وما يعلمون من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر
ويقلل
العيال لله هي وما يعلم من أحد
رفض علم
كل هذه الدقيقة. نعم.
السابعة أنه يقتل ولا يكتفى
من أين وخذ من قوله حد الساحة ضربة ولا والحد ما هو باتفاق صاحبه إذا بلغ الإمام وجبت إقامته بكل حال لكن الكفر مر علينا أنه باتفاق وهذا هو الفرق بين الحد وبين الكفر وبه نعرف خطأ بعض المتأخرين الذين أدخلوا حكم المرتد في الحدود وقالوا إن الحدود حد الرجم حد القذف حد السرقة وعدوا منها قتل المرتد فقتل المرتد ليس من الحدود لأنه إذا فات نعم ارتفع عن الحد فقتل ثم إن الحدود كفارة وصاحبها لا يكفر والقتل بالردة كفارة ولا لا ليس كفارة والمقتول به كافر لا يطلع ولا يعصى يعني الأمور تزداد سوءا وشرا وكلما بعد عهد الناس عن زمن الكفارة استولت عليهم الجهالة والضلالة نعم كلما بعد الناس عن أهل الرسالة تولد عليهم الجهالة والضلالة الجهالة هي الضلالة ولا غيرها؟ الجهالة
فيها ضلالة
الجهالة ارتكاب الخطأ عن عمد والضلالة ارتكابه عن جهل ولهذا نقول من عمل سوءا بجهالة فهو آثم ومن عامل سواء بجهل فليس رئاسة إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة والمراد بالجهالة هنا إنه ضد العلم ضد الرسل ويتبع نعم ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين الجهل والجهالة نعم
جهالة
لا ما نقول جهل يقول هذا عمل هذا عنده جهال يعني سفاهة سفاهة الجهالة والسفاهة معناهما واحد
باب بيان شيء من أنواع السحر قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن علاء قال حدثنا قبر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العياثة والصرق والطيرة من الجهل قال عوف العياثة زجر الطير والصرق الخط بالأرض والصرق الخط يخط بالأرض والجد قال الحسن ظنة الشيطان وإسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح في صحيح المسند منه.
أي الأخيرة؟
حدان
وشدان.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظم؟ هي النميمة القال القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر، يعني بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها أيضا، بيانها مع حكمها. وقد سبق في باب السحر أنه ينقسم إلى قسمين: كفر وفسق. فإن كان السحر باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك فهو كفر، وإن كان بالأدوية الضارة وما أشبه ذلك فإنه فسق وليس بالكفر. كذلك أنواع السحر التي ذكرها هنا منها ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. والأنواع جمع نوع، والنوع أخص من الجنس، النوع أخص من الجنس، لأن الجنس هو اسم يدخل تحته أنواع، والنوع اسم يدخل تحته أفراد. وهذه مرت علينا أظن في آخر عقيدة التاريخ، وقلنا أنه قد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحصل، وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوق. فالإنسان نوع باعتبار الحيوان، والحيوان باعتبار الإنسان جنس، لأن يدخل فيه الإنسان والجبل والبقر والغنم. والحيوان باعتبار الجسم، باعتبار الجسم نوع، لأن الجسم يشمل الحيوان ويشمل الجماد. هنا الأنواع يعني أنواع باعتبار الجنس العام. وقد سبق لنا أن السحر في اللغة كل ما كان خفيا السبب دقيقا في إدراكه فهو سحر. حتى عد الفخر الرازي عد من جملة أنواع السحر الساعات، الساعات قال أنها سحر. والساعات كما تعرفون بالأول عبارة عن آلات مركبة يعرف أنها يدير بعضها بعضا. كيف هذه لو جاءوا بالساعات الإلكترونية الآن يعني هو سحر السحر، نعم، لأنها يخفى سببها بالأول. يقول الأنواع هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها ما هو كفر ومنها ما هو ذلك حسب ما يتبين. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن عيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ما عندكم كلام على أعصاب الرجال ولا؟ طيب شو قول
القول؟ قال الإمام أحمد ترجو الإمام أحمد والإمام أحمد
هذه معروف
ومحمد ومحمد بن جعفر هو المشهور بن غندر الهذلي البصري ثقة مشهور ثبت في شعبة حتى فضله علي بن المديني فيه على عبد الرحمن بن مهدي بل أقر له ابن مهدي بذلك.
طيب لاحظوا هذه نقطة مهمة في علم المصطلح، أن الإنسان يكون ثقة في شيخ من الشيوخ دون غيره، ويكون ثقة في بلد من البلدان دون غيره، ويكون ثقة على سبيل العموم على سبيل العموم. فإذا قيل مثلا عن محمد بن جعفر من ثقة في بلد في شعبة فمعنى أنه في غيره لا يستحق هذا الوصف، لا يستحق هذا الوصف، لكن رجل معروف مشهور ثقة. نعم.
مات سنة 93 و100 أو 94 و100 وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة مات سنة 46 و100 وله 86 سنة وحبان بن العلاء هو بالتحتية ويقال حيا
بالتحتية ويقال
حيان ابن مخارق ابو العلاء.
طيب كيف يقال حيان؟ حيان هي التحتيه لا تحتيه الموحد الباي ثم الموحد ولا مثلا لا تحتيه على مستوى
الضبط ان يكون قد من
التحتيه
ثلاث من قال هو حبان على بالتحتيه ويقال حبان
ويقال
لعله ويقال حبان
حبان يقال يعني مختلف فيه. نعم.
وحبان بن العلاء هو بالتحتية ويقال
حيان
ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول وقطن بفتحتين.
طيب مقبول تقول كلمة مقبول ايش معنى؟ رعيف حتى يتعب. نعم.
وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق قوله عن أبي
مغلط صدوق ترى صدوق مقبول هذا قمين مستقيم لأن هذه الصلاحات هو عادات المقدمة يشير بمقبول وصدوق. الشيخ رحمه الله قال إن إسناده جيد وعندي أنه أقل من الجيد في الواقع إلا أن يكون هناك متابعات، وكأن بعض العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح سنده تساهل فيما إذا صح مثله وكان موافقا للأصول فإنه يتساهل في سنده والعكس بالعكس، إذا كان مخالف الأصول فإنه لا يبالي بالسمع. وهذا مسلك جيد بالنسبة للحكم أي لأخذ الحكم من الحديث، لكن بالنسبة أننا نحكم على السند بأنه جيد بمجرد شهادة الأصول لهذا الحديث بالصحة هذا مشكل، لأنه يؤدي أنه لو جاءنا هذا السند بعرف آخر حكمنا بأنه جيد فالأولى أن يقال إن السند فيه ضعف، ولكن المتن صحيح ولا لا؟ نعم المتن صحيح. نعم لا هو حتى لو هو مجهول وصفه بأنه مقبول ما يرضي الجهود على الحديث، لكن كأن الشيخ رحمه الله كان عنده الأمر بشهادة الوصول بصحة النفس. نعم وعلى كل حال العلماء يختلفون، وأنا أرى أنا أرى أن مثل هذا ما يحكم له بالجود، وجيد أحكم الحسن، جيد أرقى من
حسن.
هنا الجيد أقوى من الحسن، ثم أن الحكم بالحسن في مثل هذا السنة في نفس من هذا الشيء، في نفس من هذا الشيء، لأن ينبغي أننا نتحرك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أني مثل ما قلت لكم الذي يخفف الأمر هو صحة النفس. أهم شيء مثل أول كلهم مهمات، كلهم مهمات، لكن السند إذا كان صحيحا تشبه الأصول قد نستغني عنه، لا قصد النفس، إذا كان صحيحا تشبه الأصول قد نستغني عنه، إنما السند لا بد منه. يقول ابن مبارك لولا السند فقال كل من شاء نشاء، لكن السند في واحد يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ابو بكر كذا، قال عمر كذا، وهكذا. نعم.
قوله عن ابيه هو القبيحة بكسر اوله وكسر الموحده، ابن المقارب بضمير الميم وتخفيف المعجمه ابو عبد الله الهدري صحابي نزل البصره.
أبي
الهلالي أبو عبد الله الهلالي صحيح من جلوك.
نعم خلاص. فإذا نرجع الآن إلى الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. إن العيافة، العيافة هذه مصدر عاف يعيف، عيافة عاف يعيف عيافة، ما معنى عاف؟ العيافة زجر الطير، لكن زجر الطير التشاؤم أو التفاؤم، لأن زجر الطير له أقسام، تارة يزجرها للصيد، تارة يزجرها للصيد كما ذكر أهل العلم في باب الصيد، أن تعليم الطير يكون لأن ينزجر إذا زجر، لأن ينزجر إذا زجر، فهنا نقول زجر الطير لا بد أن يكون مقيدا بالتشاؤم أو التفاؤل. التشاؤم عند العرب فوائد في هذا الأمر، مثلا إذا زجر الطائر إن ذهب شمالا تشاؤم، وإن ذهب يمينا تفاءل، وإن ذهب أماما ما أده يتوقفون أو يعد الزجر، وإن ذهب خلفا فالظاهر يتشاؤم مثل الشمال. هذا ما لا شك أنه من الجبس كما في الحديث، أما زجرها لتعليمها أو السيد عليها فليس من هذا الباب. ثانيا يقول ان عيافة والطرق، الطرق فسره عوف لانه الخف يخف بالعرض، وكانه من الطريق من طرق الارض يطرقها اذا سار عليها، وتخليطها مثل المشي عليها يؤثر فيها، يكون له اثر في الارض كأثر السير عليها. ومعنى الخط يخط بالأرض، الآن إذا خطط خطا في الأرض ليكون أسرة لي في الصلاة، يكتب الحديث ما يدخل إذا خطط في الأرض لبيان حدودها، ناسخ. إذا وش خط خط الأرض؟ هذا معروف عندهم خط خط الأرض يضربون به بالرمل على سبيل السحر والكهانة، ويفعله النساء حط بالصور الرضاعة المركزية بها وتقول حصل كذا أو يبي يحصل كذا، وهذا معروف عندهم. إذن هو نوع من السحر. وأما الجب يقول النبي عليه الصلاة والسلام من الجب، وسبق لنا أن الجب السحر، وعلى هذا فتكون من للتبعير، يعني هذا من النوعان من الجب، فمن للتبعير. هذا هو الصحيح فيها وليس في البيان، ليس في البيانية. الطيرة، نعم الطيرة أيضا من الجب. عندكم الطيرة؟ الطيرة صح، الطيرة أيضا من الجب. الطيرة على وزن فعلة، وهي اسم مصدر تطير، والمصدر من تطير، المصدر من تطير تطيرا، والطيرة فعلة اسم مصدر منه من تطير. وأصلها التشاؤم، لكنها أضيفت إلى الطير لأن غالب ما يتشاءمون به الطيور فعلقت به. وإلا فإنها أي الطيرة تعريفها العام هي التشاؤم بمرئي أو مسموع، وقيل التشاؤم بمعلوم، التشاؤم بمعلوم، وهذا أشمل. التشاؤم بمعلوم يشمل المرئي والمسموع وما لا يرى ولا يسمع، كالتطير بالزمان، تطير بالزمان. فإذا التطير معناه إيش؟ التشاؤم بمعلوم، التشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموعا، زمنا كان أو مكانا، هذا هو التطير. وأصل مأخوذ منين؟ من الطير، لأن غالب التشاؤم بها عند العرب، فلهذا سمي كل تشاؤم سمي تطيرا وطيرة. وكان العرب يتشاؤمون بالطيور كما قلنا قبل قليل، ويتشاؤمون بالأمكنة، ويتشاؤمون بالأزمنة، ويتشاؤمون بالأشخاص. وكل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من السحر. والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم فإنها تضيق عليه الدنيا، إذا فتح على نفسه باب التشاؤم تاقف عليه الدنيا، وصار كل شيء يتخيل أنه شؤم. حتى أنه يوجد الآن ناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاؤم، وقال اليوم يوم سوء، نعم، وأغلق دكانه ولا باع ولا شرع ولا يبيع. وكان بعضهم يتشاءم في يوم الأربعاء ويقول إنه يوم شؤم ونحس، وبعضهم يتشاءم في شوال لا سيما في النكاح، إذا تزوج الإنسان في شوال هو خسران. وكانت عائشة تنقف على هذا التشاؤم لأنها عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بها في شوال، فتقول أيكم كان أحصى عنده مني؟ وجواب لا أحد. ومع ذلك زواجها في شوال والدخول عليها في شوال. فالمهم أن التشاؤم هذا يجب على الإنسان لا يطري له على ذلك، لأنه ينفذ عليه عيشا. بل الذي ينبغي كما قال رسول الله كما كان يوجبه الفعل، إن الإنسان يتفاعل بالخير ولا يتشاءم. كذلك بعض الناس إذا حاول الأمر مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه فتركه، وهذا أيضا خطأ. كل شيء ترى فيه المصلحة فلا تتقاعس عنه في أول محاولة، حاول مرة بعد وقت حتى يصح الغالب. نعم. وقول من الجبت يقول الحسن إن الجبت غنة الشيطان، غنة الشيطان يقول الشيخ فهد جلال جهني إنه لم يجد فيه كلاما، والظاهر لي أن رمة الشيطان يعني وحي الشيطان، يعني أنه من وحيه هذه الأشياء، أنه من وحي الشيطان يعني من إيحائه وإملائه على الإنسان. وهو لا شك أنه كفر، أن يتلقى أمره من وحي الشياطين هذا نوع من الكفر. إذا كانت هذه الأشياء من الجبن من السحر صارت أنواعا له، أنواعا له، فما وجه كون العيافة من السحر؟ وجه ذلك أن الإنسان يستند فيها إلى أمر لا حقيقة له. قول كون الطائر الرحيم ولا يسار ولا أمام ولا خلف، ماذا يعني بالنسبة للوقائع والحوادث التي تسمى عليه؟ له أصل ولا لا؟ هذا الاستناد على هذا العمل لا أصل له ولا سبب له. كذلك أيضا أما العيافة أكثر من السحر ولا لا؟ واضح من السحر، لأنهم يستعملونه في السحر. الطيرة ما يشوفونها من السحر؟ مثل العيافة تماما، مثل العيافة تماما. نعم. وسيأتينا إن شاء الله باب ما جاء في الطيرة باب مستقل حتى نعرف ما الذي يستثنى منه، لأن التشاؤم قد يقع في بعض الأشياء كما سيأتي إن شاء الله. قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند، أقرأها بالرفع ولا بالجر؟ ها؟ بالجر؟ بالرفع أو بالنص؟ ها؟ في نعت صحيحة ولا مبتدا وخبر مقدم؟ مبتدا خبر مقدم. ها؟ لا مبتدا. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه مش لهم المسند منه، أين الحديث؟ والمسند يعني المرفوع، يعني المرفوع. ما هو المرفوع؟ إن العيافة والطرف والطيرة من الجبن، يعني أن الذي سقط عند هؤلاء الثلاثة تفسير أو والحفظ، تفسير أو والحفظ. وقد سبق لنا في المصطلح أن المسند ما هو رشيد؟ ما هو المسند؟ ها؟ ما
تدري؟ رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. من هذه؟ اسم موصول أو شرطية؟ شرطية. وفعل الشرط فيها سبب، وجوابه قوله فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم. قوله اقتبس بمعنى تعلم، بمعنى تعلم، لأن التعلم معناه أخذ الطالب من العالم شيئا من علمه، بمنزلة الرجل يقتبس من صاحب النار شعلة. واضح؟ فهي إذن بمعنى تعلم. وقول شعبة من شعبة بمعنى طائفة،
أشرب بمعنى طائفة، ومنه قوله تعالى وجعلناكم شعوبا طوائف وقبائل، وقوله من النجوم المراد علم النجوم ليس المراد النجوم أنفسها، لأن النجوم ما يمكن تختلف وتتعلم، إنما المراد علم النجوم. وقوله علم النجوم ليس هذا أيضا على إطلاقه، فعلم النجوم قد يكون كما في الحديث وقد لا يكون كذلك، إنما المراد به علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية، يستدل به على الحوادث الأرضية، يستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا، يستدل بولادة الإنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيدا، وفي هذا النجم الآخر على أنه سيكون شقيا، وهكذا. هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية، على اختلاف الحوادث الأرضية، وهذا لا علاقة له به، فالحوادث الأرضية من الله عز وجل ما ننجو بأثير. ولهذا في حديث زيد بن خالد الجهني في صلة الحديبية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال أصبح من عبادي على يد السماء من الليل، فقال أصبح من عبادي مؤمن بوكائه، فمن قال مطرنا بنوء كذا، بنوء يعني بنجم، والباء السببية يعني هذا المطر من النجم، من قال به مطرنا بنوء كذا فذلك فاثر بي مؤمن بالخوف، ومن قال مطرنا بفضله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فالنجوم ما تجيب المطر وليس تجيب تأتي بالرياح أيضا، ومن هنا نأخذ خطأ بعض العوام يقولون إذا هبت ريح قال أخاف أنه طلع النجم الفلاني، نعم هذا خطأ، لأن النجوم لا تأثير لها في الرياح. صحيح أن الأوقات والفصول بعضها يكون فيه ريح، بعضها يكون فيه مطر، بعضها يكون فيه السبب، فهي ظرف له وليست سببا له، ظرف وليس سببا. طيب إذا نقول اللي يقتبس شعبة من النجوم مش معناه يتعلم طائفة من علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية، هذا هو المراد. أما تعلم النجوم ليهتدى بها ويستدل بها على الأوقات والفصول فهذا لا بأس به، بل قد يكون واجبا أحيانا، قد يكون واجبا كما قال الفقهاء رحمهم الله إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمر وغيره، يجب عليكم. فصار علم النجوم الآن قسمة، علم يراد به الاستدلال بها على الحوادث الأرضية فهذا محرم ولا يجوز، لأنه لا علاقة بينه وبين الحوادث الأرضية، وعلم آخر يستدل به على الجهات والأوقات وما أشبهها فهذا جاء، وقد يكون واجبا وقد يكون واجبا. ولهذا قال الله تعالى وعلامات، لما ذكر الجبال قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، الجبال علامات يهتدي الناس بها، ولما ذكر الاهتداء بالأمر السفلي أو بالعلامات الأرضية انتقل إلى الاهتداء بالعلامات السماوية العلوية، ولهذا قال وبالنجم هم يهتدون، نعم وألقت ذلك رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي علامات العلوية. المهم أن الاستدلال بهذا على الحوادث على جهات وعلى الأزمان، مثل إذا طلع النجم الفلاني وهو دخل وقت الصيف، دخل وقت الربيع، دخل وقت الخريف، هذا لا بأس به. نعم. وقوله فقد اقتبس شعبة من السحر، شعبة أي طائفة من السحر، المراد بالسحر هنا ما هو أعم من السحر المعروف، يعني لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها، كما أن السحر كذلك لا حقيقة له. لو تولعون هذا في الأكبر خفيف الصوت جيد بها، والثاني واحد أخوه. طيب إذن فقد اقتبس شعبة من السحر، لا مو هذا، مو هذا الثاني، هذا قلب. نعم، من السحر قلنا إن المراد بالسحر هنا ما هو أعم من السحر الخاص، لأن الاستدلال بالنجوم على الحوادث هذا من الأمور الخفية التي لا حقيقة لها كالسحر تماما. فالسحر هو يغلب الأشياء لكن يموت، وهكذا اختلاف النجوم لا تتغير به الأحوال. وقوله زاد ما زاد، إيش معنى زاد ما زاد؟ أي إذا زاد من تعلم النجوم زاد من شعب السحر، كلما زادت شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من السحر. ووجه ذلك أن الشيء إذا كان من الشيء فإنه يزداد بزيادته، يزداد بزيادته، فكلما زاد من تعلم النجوم ليستدل بها على الحوادث الأرضية فإنه يزداد من شعب السحر. إذن هذه أو هذا الحديث اتضح وجه مناسبته للترجمة، لأن المؤلف يقول باب بيان شيء من أنواع السحر. إذن فمن أنواع السحر تعلم النجوم، تعلم النجوم ليستدل بها على الحوادث الأرضية، فهي نوع من السحر. نعم.
ما
لا تغيير ولا يعني خلاص تغيير هذا
لا السحر
يعني خطيئة
نعم
السحر يعني سبب في ذلك السحر كما تعرف ما هو يقلب الأشياء يخيل. مثلا سحر رجلا حتى صار يرى الشيء متحرك، هل الشيء حقيقي يتحرك؟ لا ما يتحرك. صحيح أن التأثير مثل المفهوم، لكن لا بالنسبة لحقيقة ما يشاهده، هو لم يتغير عن حاله. هذا أيضا بالنسبة للناس، إذا قال سيحدث كذا أو سيحدث كذا ثم صادف أنه حدث يظن الناس أنه حقيقة وليس بحقيقة، لأنه لا علاقة له به ولا تأثير له به.
الصرف العقل
نعم الصرف العقل والتأثير ما في الشك، لكن هذا ما هو كل السحر أو تأثير، لا تقول سهل أو تأثير. والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرف، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من هذه كل شرطية؟ من عقد عقدة ثم نفث فيها، نفث النفس هو النفخ لكن بريق خفيف، يكون معه ريق خفيف هذا النفخ. والعقد هذا متعرفون كل يعرف، نفث فيها من أجل السحر، نفث فيها من أجل السحر نفث سحر. أما لو عقد عقدة ثم نفث فيها لأجل أن تحتكم بالرطوبة، لأنه العقدة كلما رفضه احتكمت، يصل بالحديث ولا لا؟ ناس لكن المراد نفث فيها للسحر، وهذا يفعلونه والعياذ بالله بعض الأحيان للصرف، يسرقون به الرجل عن زوجته، لا سيما كما يقال عند عقد النكاح، فإن بعض الناس يفعل هذا فيؤخر الرجل عن امرأته ما عجب على جماعها. فالذي يعقد هذه العقدة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقد سحر، سحر أي وقع في السحر، لأن هذا من السحر كما قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، ومن سحر فقد أشرك، أو من سحر من هذه شرطية وفعل الشرط سحر وجوابه فقد أشرك. وهذا أيضا لا يتناول جميع السحر، إن من سحر بالطرق الشيطانية فقد أشرك، أما من سحر بالأدوية والعقاقير وما أشبهها فقد سبق أنه لا يكون مشركا، لكن يسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخدامهم أن يستخدمون فيما يريدون فهذا لا شك أنه مشرك. ولهذا قال من سحر فقد أشرك. نعم. ثم قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، تعلق شيئا أي استمسك به واعتمد عليه، وكل إليه أي أنه جعل هذا الشيء الذي تعلق به عمادا له فيكله الله إليه ويتخلى عنه. فإذا قال قائل ما مناسبة هذه الجملة فيما قبلها، كل مناسبة لأن الناس في العقد يريد أن يتوصل بهذا الشيء إلى حاجته ومآربه فيوكل إلى هذا العمل المحرم، أو وجه آخر أن من الناس من إذا سحر عن طرق النفس في العقد ذهب إلى السحرة وتعلق به، ما يذهب إلى القراءات والأدوية المباحة فمن تعلق شيئا وكل إليه. طيب من تعلق بالله واعتمد عليه كفاه الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. إذا كان الله حسبه فلا بد أن تصل إلى ما تريد. لكن من تعلق شيئا من المخلوقين وكل إليه، ومن وكل إليه إلى شيء من المخلوقين وكل إلى ضعف وعجز وعورة. وقد يشمل هذا الحديث عمومه، يشمل من اعتمد على نفسه وصار معجبا بما يقول ويفعل، فإنه يوكل إلى نفسه فيوكل إلى ضعف كما جاء في الحديث وعورة وعجز. فلهذا ينبغي أن تكون دائما متعلقا بمن؟ بالله عز وجل في كل أقوالك وأفعالك وأحوالك حتى تيسر لك الأمور. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صحيح أن الإنسان نقول اعتمد على نفسك بالنسبة للناس، بالنسبة للناس لا تسأل الناس ولا تستدل أمامهم واغتنم واستغن عنهم، أما بالنسبة لله عز وجل فلا، بل كن دائما معتمدا على ربك سبحانه وتعالى حتى تتيسر لك الأمور، لأن من يتوكل على الله فهو حسبه. من هذا النوع من يتعلقون ببعض الأحراز، يعلقونها فإنهم يوكلون إلى هذا ولا يحصل لهم مقصودهم، لكن لو اعتمدوا على الله وسلكوا السبل الشرعية حصل لهم ما يريدون. نعم، أي الصورة اللي تعقد بهذا والتمائم وما أشكالها كل داخل فيها، من تعلق شيئا وكل إليه. أي مناسبة هذا الحديث أن السحرة هؤلاء يصنعون إذا بسحرهم هذا يريدون التوصل إلى مقصود الذي يريدون، نعم الجملة كلها ومن تعلق شيء وكله هذا وجه من هؤلاء الذين يتعلقون بالسحر ويجعلون صناعة يصلون بها إلى معارفهم يوكلون على ذلك وآخر أمر ما خفاره هنا يدخل فيها على الصحيح. طيب أيضا من تعلق شيئا من أهل القبور يدخل بهذا ولا لا؟ نعم يدخل بهذا، يتعلق بصاحب القبر ويجعله غايته ويجعله مغيثه عند الشدة وما جاءه عند طلب الأمور هذا يوكل إليه. وقد سبق لنا أن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وبينا أن الإنسان قد يفتن فيحصل له المطلوب بجعل هؤلاء، ولكن هذا المطلوب الذي حصل حصل بدعائهم ولا عند دعائهم؟ عند دعائهم لا بدعائهم، لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بشيء. الآية صريحة من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم لكن الله تعالى قد يفتن من شاء من عباده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظه أو ما العظه؟ ها العظه نعم نسأل فيها قراءة هي النميمة القالة بين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا هل، وألا أداة استفتاح، ألا أداة استفتاح، والغرض منها تنبيه المخاطب والاعتناء بما يلقى إليه، أن ما بعدها مهم ينبغي الاعتناء به وإلقاء البال له. وقول هل أنبئكم، الاستفهام هنا التشويق فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، وقد يكون المراد به التنبيه، فإن قلنا التشويق فلأن الإنسان مشتاق للعلوم يحب أن يعلم، فإن قلنا التنبيه فلأن الموجه إليه الخطاب ينبغي أن ينتبه ليعلم. ما تقول يا حسين، هي للتشويق ولا للتنبيه؟ ما وجه لأن التشويق لابد أن يكون ما بعدها شيئا شيقا للنفس. نعم طيب يمكن بعض الطلبة يسرح الله يسرح بقلبه. نعم أحكم أمرا كذا لأن العلم يشتاق إليه وتكون للتشويق، ولأن العلم ينبغي أن نتنبه له وتكون للتنبيه وتسألهما جميعا. قوله وقوله أنبئكم أي أخبركم. ها نعم لعندنا هل أنبئكم بمعنى أخبركم، فهي مرادفة للخبر، وقد مر علينا في اصطلاح المحدثين خلاف ذلك. وقال بعض العلماء من ناحية العربية من ناحية اللغة لا من ناحية الاصطلاح أن الإنباء يكون في الأمور الهامة والإخبار أعم منه، يكون في الأمور الهامة وغير الهامة. وقولها لا أنبئكم ما العظه فيها قراءتان، العظه على وزن الحبل نعم والجعل والصمت وما أشبهه.